إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي شيئا من باب الحساب وأصول المسائل والعون، وأعطيناكم تصورا على كل هذا، وفي هذه الليلة سنمشي على هذا الباب لكن على كلام الناظم رحمه الله في منظومته، ونزيد بيان بعض الأمور وتوضيحها والتمثيل عليها، فكلما كثرت الأمثلة والمسائل اتضحت الصورة ووصلت الفكرة. قال الناظم رحمه الله: باب الحساب وأصول المسائل والعول. وللحساب إن ترم محصلا فاستخرج السبع الأصول أولا، فإنها قسمان يا خليل، ثلاثة منها التي تعول، فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث جرى، أو سدس وضعف ضعفها أتى، مخرج سدس مع ثمن يا فتى، فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل، فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا، وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعف ضعفها بثمنه انتشر، وأربع لعول فيها يقفو، ثمن وربع ثم ثلث نصف، فمخرج النصف من اثنين غدا، والثلث من ثلاثة وقد بدا، من أربع ربع ومن ثمانية ثمن، فذي هي الأصول الثانية، وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كملا. هذه جملة الأبيات التي سنتكلم عنها في هذه الليلة بإذن الله، أسأل الله الإعانة والتيسير. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحساب وأصول المسائل والعول. وللحساب إن ترم محصلا فاستخرج السبع الأصول أولا. قوله وللحساب، الحساب قلنا المقصود به هنا حساب الفرائض، لا علم الحساب المعروف، مع أنه لا بد من معرفة شيء من القواعد الحسابية، من جمع وطرح وضرب وقسمة، وشيء من كيفية التعامل مع الكسور. وحساب الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. قوله إن ترم محصلا، أي إن تطلب تحصيل معرفته، أي معرفة حساب الفرائض، فاستخرج السبع الأصول أولا. أول شيء يجب معرفته هو طريقة استخراج أصل المسألة، وسبق أن ذكرنا بأن تأصيل المسألة الذي هو إيجاد أصل المسألة في اصطلاح الفرضيين هو إيجاد أقل عدد يستخرج أو يصح منه فرض المسألة أو فروضها دون انكسار. وأصول المسائل المتفق عليها سبعة، وهي أصل اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. هذه السبعة الأصول إذا وجد في المسألة صاحب فرض واحد أو مجموعة من أصحاب الفروض، فإذا وجد صاحب فرض واحد فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، فيخرج أصل الاثنان من النصف، وأصل الثلاثة من الثلث، وأصل الأربعة من الربع، وأصل الستة من السدس، وأصل الثمانية من الثمن. قال الأخضري المالكي رحمه الله صاحب منظومة الدرة البيضاء في الفرائض: وإن يكن هناك فرض منفرد فأصلها من ذلك الفرض عهد. وأما إذا وجد فرضين فأكثر، فهنا ننظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع: التماثل، التداخل، التوافق، التباين. والعمل عند التماثل الاكتفاء بأحدهما عن الآخر، وعند التداخل الاكتفاء بالمخرج الأكبر، وعند التوافق بحساب وفق أحدهما وضربه في كامل الآخر، وعند التباين بضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، ويغني عن هذا كله إيجاد المضاعف المشترك الأصغر لمخارج الفروض، أو بتقسيم الفروض إلى قسمين، القسم الأول ويحتوي على النصف والربع والثمن، والقسم الثاني ويحتوي على الثلثان والثلث والسدس. ثم ينظر بين هذه الفروض كما تقدم بيانه وتفصيله في الدرس السابق. وأما في حال عدم وجود صاحب فرض وكان الورثة كلهم عصابات، فكما ذكرنا سابقا فإن أصل المسألة من عدد الرؤوس، إلا إذا كانوا مختلطين بين الذكور والإناث، فإن الذكر يحسب برأسين والأنثى تحسب برأس واحد، مصداقا لقول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال الأخضري رحمه الله في الدرة البيضاء: وأصلها من الرؤوس إن عدم فرض، وتضعيف الذكور قد حتم. ثم قال الناظم رحمه الله: فإنها قسمان يا خليل. أصول المسائل السبعة تنقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم من حيث العول وعدم العول، وقوله يا خليل حشو جاء بها لاستقامة البيت وإتمامه، والخليل من الخلة، والخلة أعلى درجة من المحبة. قال: ثلاثة منها التي تعول. بدأ الناظم رحمه الله بالقسم الذي يعول، وأخر القسم الذي لا يدخله العول، ونحن نتبع طريقة الناظم رحمه الله في الشرح. فالأصول التي يدخل عليها العول ثلاثة، وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. ومعنى العول أن تزيد فروض المسألة على أصل المسألة، أو نقول العول زيادة في السهام نقص في الأنصباء. ويكون العول بسبب تزاحم أصحاب الفروض، فإن الفروض تستغرق جميع التركة، ويبقى بعض أصحاب الفروض لم يأخذوا فروضهم بعد، وليس أحد منهم أولى بالسقوط من الآخر، ونضطر حال عول المسألة إلى الزيادة في أصل المسألة من أجل أن تستوعب التركة أصحاب الفروض، ويأخذ كل واحد منهم حقه، ويدخل النقص على الجميع حسب عول المسألة. وقد أخذنا فكرة عن العول في الدرس السابق بحمد الله، وبينا بالمثال كيف تزيد الفروض أي السهام على أصل المسألة، وكيف ينقص نصيب كل صاحب فرض. ومثلنا على العول بمسألة فيها زوج وأم وأختان شقيقتان وأخت لأم، فالزوج له النصف، والأم لها السدس، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأخت لأم لها السدس. أصل المسألة ستة، للزوج النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأختان الشقيقتان الثلثان أربعة، والأخت لأم السدس واحد. صار مجموع سهام أصحاب الفروض تسعة، فهنا زادت سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة، فعالت المسألة من ستة إلى تسعة، فدخل النقص على الجميع. فالزوج بدل أن يأخذ النصف ثلاثة من ستة أخذ الثلث ثلاثة من تسعة، فنقص نصيب الزوج بالعول من النصف إلى الثلث، وهكذا بقية الورثة دخل عليهم النقص بعول المسألة. وهذا معنى قولنا: العول زيادة في السهام نقص في الأنصباء. وانطلاقا من درس الليلة سنتعلم كيف نرسم المسائل وكيف نحلها تطبيقيا. رسم الجدول أو نقول الشباك يكون حسب الورثة الذين عندك في المسألة. ففي هذه المسألة التي معنا، والتي فيها زوج وأم وشقيقتان وأخت لأم، نحتاج إلى جدول مكون من خمس خانات أفقية وثلاث خانات عمودية. نترك الجهة الأفقية الأولى والجهة العمودية الأولى فارغة، ونبدأ بكتابة الورثة. فتكتب الزوج في خانة، وتكتب الأم في الخانة التي تحت الزوج، وتحت الأم تكتب الشقيقتان، وتحت الشقيقتان تكتب الأخت لأم، فيبقى العمود الأيمن عن جهة الورثة فارغ، والعمود على جهة الشمال فارغ. على الجهة اليمنى أمام وعلى الجهة اليمنى أمام كل وارث تكتب ما يستحقه من فرض، فأمام الزوج تكتب النصف، وأمام الأم تكتب السدس، وأمام الشقيقتين تكتب الثلثان، وأمام الأخت لأم تكتب السدس. ثم بعد أن تستخرج أصل المسألة تكتبه في العمود الثالث في الخانة الأفقية الأولى، وتحت أصل المسألة تكتب سهم كل وارث بجنبه، فتكتب على شمال الزوج ثلاثة يعني نصف الستة، وتكتب أمام الأم واحد، وأمام الشقيقتين أربعة، وأمام الأخت لأم واحد. بعد ذلك تتأكد من مجموع السهام فتجدها تسعة، أي عالت المسألة من ستة إلى تسعة، فتقوم بتشطيب الأصل الستة وتكتب بدله تسعة. وفي التفريغ تجدون هذا الرسم مع الشرح، ستفهمونه بسهولة ويسر بإذن الله عز وجل. أول من قال بالعول جاء في العذب الفائض، شرح عمدة كل فارض، قوله رحمه الله: العول لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كما تقدم. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما التوت عليه الفرائض، أي لما كثرت عليه الفرائض، ودافع بعضها بعضا، فقال: ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، وكان امرؤا ورعا، فقال: ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليهم بالحصص وأدخل على كل ذي حق ما دخل من عول الفريضة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك، لم يخالف فيه أحد في زمن الفاروق رضي الله عنه، لكن لما انقضى زمن عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنه خلافه في المسألة، ولم يؤخذ بمذهبه لمخالفته للإجماع رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الناظم رحمه الله: فالست للسدس مخرجا ترى، أي أن العدد ستة يكون مخرجا للسدس، فإن أقل عدد يمكن أن يخرج منه السدس صحيحا هو الستة، وعلى هذا فكل مسألة فيها سدس فقط فأصلها من ستة. وكمثال على ذلك: لو هلك عن أم وابن، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن عصبة، أصل المسألة من مخرج الفرض الذي هو السدس ستة، الأم لها واحد، والخمسة المتبقية للابن تعصيبا. وهكذا لو كان في المسألة السدسان فإن أصل المسألة ستة. ومثال ذلك: لو هلك عن أم وأب وابن، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فقط لوجود الفرع الوارث الذكر، والابن عصبة، فعندنا هنا سدس وسدس، ومخرج السدس ستة، فهنا عندنا الستة مع الستة تماثل، فإننا نكتفي بأحدهما عن الآخر، فيكون أصل المسألة من ستة، للأم واحد وللأب واحد وللابن الباقي أربعة تعصيبا. وهكذا كل مسألة فيها سدس وفرض يداخل السدس فإن أصل المسألة يكون من ستة، والذي يمكن أن يداخل السدس من الفروض النصف والثلث والثلثان. ومثال ذلك: لو هلكت عن زوج وجدة وأخ لأب، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والجدة لها السدس لعدم الأم، والأخ لأب عصبة، فعندنا هنا نصف وسدس، والنصف يداخل السدس، ومعنى يداخل أي الستة تقبل القسمة على الاثنين من غير كسر، فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، ويبقى اثنان للأخ لأب تعصيبا. ولو هلك عن أم وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة، الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأختان لأم لهما الثلث للتعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر، والأخ والأخت الأشقاء عصبة، فعندنا هنا ثلث وسدس، والثلث يداخل الستة، فأصل المسألة ستة، للأم السدس واحد، وللأختين لأم الثلث اثنان، تبقى ثلاثة بين الشقيق والشقيقة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ الشقيق اثنان وتأخذ الشقيقة واحدة. ولو هلك عن بنتين وأب، البنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، فهنا عندنا سدس وثلثان، وفرض الثلثان يداخل السدس، فأصل المسألة ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأب فرضه السدس واحد، ويأخذ الواحد المتبقي تعصيبا. وكذلك كل مسألة فيها نصف وثلثان فإن أصلها يكون من ستة، وتكون مسألة عائلة، ومثالها سيأتي عند ذكر عول الأصل ستة إلى سبعة. وكل مسألة فيها نصف وثلث فإن أصلها يكون من ستة، ومثالها لو هلكت عن زوج وأم وعم شقيق، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لتحقق الشروط الثلاثة، والعم الشقيق عصبة، فهنا اجتمع النصف من القسم الأول مع الثلث من القسم الثاني، أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللعم الشقيق واحد. وعلى ضوء ما مر معك من مسائل الأصل ستة، فإنها إما أن تكون ناقصة، وإما أن تكون عادلة، وإما أن تكون عائلة، وسيأتي ذكر بعض مسائل عولها قريبا. ومثال المسألة العادلة التي أصلها ستة، لو هلك عن أب وأم وبنت وبنت ابن، الأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط. أصل المسألة ستة، الأب له واحد والأم واحد والبنت ثلاثة وبنت الابن واحد، مجموع السهام ستة، وهو يساوي أصل المسألة ستة. فهذا مثال المسألة العادلة للأصل ستة، ساوت سهام أصحاب الفروض أصل المسألة. هذا فيما يتعلق بأصل ستة. ثم قال الناظم رحمه الله: وضعفها للربع مع ثلث جرى أو سدس أو سدس. قوله وضعفها أي وضعف الستة، وهو الأصل الثاني من الأصول التي تعول، وهو الاثنى عشر، وأصل الاثنى عشر يحصل من اجتماع الربع مع الثلث، واجتماع الربع مع الثلثين، واجتماع الربع مع السدس. الناظم رحمه الله ذكر اجتماع الربع مع الثلث واجتماعه مع السدس، ولم يذكر اجتماعه مع الثلثين، ربما لأن مخرج الثلث والثلثان واحد وهو الثلاثة، فالربع مع الثلث مخرجهما متباينان، فنضرب كامل أحدهما في الآخر فينتج اثنى عشر. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للربع مع الثلثين، فإن مخرجهما متباينان فنضرب أحدهما في كامل الآخر فينتج اثنى عشر. وأما الربع مع السدس فبينهما توافق، فهما متوافقان في الاثنان، فهما متوافقان في الاثنين، فنحسب وفق أحدهما ثم نضربه في كامل الآخر، فأربعة على اثنين اثنان، هذا وفق الأربعة، ثم نضربه في كامل الآخر اثنان في ستة ينتج اثنى عشر. هذا هو أصل المسألة. ويغني عن هذا كله ما ذكرناه في الطريقة الثالثة لحساب أصل المسألة، وقلنا عند اجتماع الربع مع القسم الثاني بعضه أو كله فإن أصل المسألة مباشرة من اثني عشر. وكمثال على هذه الأحوال، لو هلك عن زوجة وأم وأخ شقيق، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، ولأن المسألة ليست إحدى العمريتين، والأخ الشقيق عصبة، فعندنا ربع وثلث، أصل المسألة من 12، للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة، تبقى خمسة يأخذها الشقيق تعصيبا. ولو هلكت عن زوج وبنتين وابن عم شقيق، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، وابن العم الشقيق عصبة، عندنا هنا ربع وثلثان، أصل المسألة من 12، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية، يبقى واحد يأخذه ابن العم الشقيق تعصيبا. ولو هلك عن زوجة وجدة وأخ وخمس أخوات أشقاء. الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والجدة لها السدس لعدم الأم، والأخ والأخوات الأشقاء عصبة، فهنا عندنا ربع وسدس. أصل المسألة من 12، للزوجة الربع 3، وللجدة السدس 2، فيبقى 7 بين الأشقاء، يأخذ الشقيق 2، وتبقى 5 بين الأخوات، الخمس الشقيقات لكل واحدة منهن سهم واحد. وعلى هذا فإن مسائل الاثنى عشر لا تكون إلا ناقصة أو عائلة، فلا تجد مسألة من 12 عادلة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وضعف ضعفها أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى. قوله وضعف ضعفها أي وضعف ضعف الستة، وهو الأصل الثالث الذي يدخل عليه العول، وهو 24. وأصل 24 ينتج من اجتماع الثمن مع السدس، وأشار إلى ذلك الناظم رحمه الله في قوله مخرج سدس مع ثمن يا فتى. وما ذلك إلا لأن مخرج الثمن 8 ومخرج السدس 6، وبين 8 و6 توافق، فإنهما يقبلان القسم على الاثنين، فنحسب وفق أحدهما ثم نضربه في كامل الآخر. فالثمانية قسمة 2 تعطينا 4، وهذا وفق 8، نضربه في 6 ينتج 24. وينتج هذا الأصل كذلك من اجتماع الثمن مع الثلثين، فإن مخرج الثمن 8 ومخرج الثلثين 3، وبين 3 و8 تباين، فنضرب كامل أحدهما في الآخر فينتج 24، هو أصل المسألة. ويغني عن هذه الحسابات ما ذكرناه في الطريقة الثالثة عند اجتماع أكثر من فرد في مسألة واحدة، وقلنا حينها إذا اجتمع الثمن من القسم الأول مع القسم الثاني بعضه أو كله فأصل المسألة من 24. ومثال ذلك: لو هلك عن زوجة وأم وابن، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن عصبة، فعندنا هنا ثمن وسدس، أصل المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، وللابن 17 سهما تعصيبا. ولو هلك عن زوجة وبنتين وأخ شقيق، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا، فهنا عندنا ثمن وثلثان، أصل المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، وللشقيق 5، المتبقية تعصيبها. ونورد هنا مسألة أخرى لأصل 24 فيها فائدة مهمة وقد تشكل على البعض. فلو هلك عن زوجة وبنت وأم وعم شقيق، الزوجة لها الثمن للفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم التعدد وعدم المعصب، والأم لها السدس للفرع الوارث، والعم الشقيق عصبة، فعندنا هنا ثمن ونصف وسدس، التقى من القسم الأول النصف والثمن مع السدس من القسم الثاني. وهنا هل نقول أصل المسألة من 6 لأنه اجتمع النصف مع السدس من القسم الثاني، أم نقول أصل المسألة 24 لأنه اجتمع الثمن مع السدس من القسم الثاني؟ نقول هنا إذا اجتمع من القسم الأول أكثر من فرض كما في مسألتنا فإن النظر يكون لأكبر المخارج، أكبر مقام، وهو هنا 8، وبناء على ذلك يكون أصل المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللبنت النصف 12، وللأم السدس 4، تبقى 5 يأخذها العم الشقيق تعصيبا. ومسائل أصل 24 تكون إما ناقصة وإما عائلة، ولا يمكن أن تكون عادلة. ومما يجدر التنبيه عليه في هذا الموضع أنه لا يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث في مسألة واحدة، لأن الثمن فرض الزوجة مع الفرع الوارث، والوارث للثلث إما الأم وإما الجمع من الإخوة لأم، لكن بشرط عدم وجود الفرع الوارث، فحصل تناقض بين شرطيهما، لذلك قلنا لا يمكن اجتماع الثمن مع الثلث، كما أنه لا يمكن أن يجتمع الثمن مع الربع، لأن الوارث للربع أحد الزوجين، والثمن فرض الزوجة فأكثر مع وجود الولد، واجتماع الزوجين في مسألة واحدة غير واقع. قال ابن الهائم المقدسي رحمه الله في امتناع الصورتين: والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. ثم قال الناظم رحمه الله: فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل. قوله فهذه العول عليها يدخل، أي هذه الأصول الثلاثة التي ذكرناها، وهي الستة وضعفها أي 12، وضعف ضعفها أي 24، يدخل عليه العول. لكن ليس من الضروري أن يدخل عليه العول، ممكن أن تجد هذه الأصول غير عائلة، وإنما يدخل عليها العول إن كثرت فروضها يا رجل. وقد سبق أن عرفنا العول وقلنا هو في اللغة من الزيادة والارتفاع، وفي اصطلاح الفرضيين هو زيادة في السهام نقص في الأنصباء، أي أن تزيد فروض المسألة على أصل المسألة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى نقص نصيب كل صاحب فرض. قال صاحب عمدة الفارض رحمه الله: وحده زيادة السهام ويلزم النقص عن التمام. وحده أي وتعريفه زيادة السهام، أي زيادة سهام أصحاب الفروض، وإذا زادت سهامهم لزم من ذلك نقص نصيب كل صاحب فرض. فإذا اجتمعت في مسألة واحدة فروض تزيد على أصل المسألة لا نسقط أحدا من أصحابها، فليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر، فتعول المسألة إلى منتهى فروضها ويدخل النقص على الجميع. قال صاحب العذب الفائض في شرح عمدة كل فارض، قال رحمه الله: واستدل أهل العلم القائلون بالعول بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فإطلاق آيات المواريث يقتضي عدم التفرقة بين حال اجتماعهم وانفرادهم، وتقديم بعضهم على بعض، وتخصيص وارث دون الآخر بالنقص من دون وجود حاجب له، وهذا هو مقتضى العدل الذي أمر الله به في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم قال رحمه الله: ومن السنة حديث الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلحاق الفرائض بأهلها، ولم يخص بعضهم دون بعض، فإن اتسع المال فذاك، وإلا دخل النقص على الجميع، لأنهم أصحاب فروض وليس أحد منهم أولى من صاحبه. وأما الإجماع فلأنه انعقد قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف بعد موت عمر رضي الله عنه. قال العلامة ابن الهائم رحمه الله: وهذا مبني على عدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع، وهو الراجح عند المحققين. وأما القياس فلأنها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب، ذاقت التركة على جميعها فقسمت على قدرها كالديون، كما نقل عن العباس وغيره رضي الله عنهم. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف. وأما قول المؤلف رحمه الله في آخر البيت يا رجل، وفي البيت الذي قبله قال يا فتى، إنما جاء بذلك من أجل استقامة النظم. قال الناظم رحمه الله: فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا. بدأ الناظم رحمه الله ببيان عول الأصل ستة، ومعنى كلام الناظم رحمه الله في البيت أن عول الستة يتتابع شفعا ووترا حتى يصل إلى العشرة، فتعول الستة أربع مرات إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. فلو عال معك الأصل ستة إلى 11 أو أكثر فراجع حسابك فأنت مخطئ. ويسمون مسائل الأصل ستة بالكريمة لأنه عال عدة مرات. مثال عول الستة إلى السبعة: هلكت عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط الأربعة، فالتقى النصف مع الثلثين من القسم الثاني، فيكون أصل المسألة من ستة. للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، صار مجموع سهام أصحاب الفروض سبعة. فهنا عالت المسألة من ستة إلى سبعة، فنقص نصيب كل واحد من الورثة سبعة. وقد قيل أن أول مسألة عالت في الإسلام هي هذه المسألة، زوج وشقيقتين، وذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك لما جاءه الزوج يطلبه حقه كاملا غير منقوص، وجاءته الشقيقتان تطلبان حقهما كاملا غير منقوص، فقال عمر رضي الله عنه: ما أدري أيكم قدم الله، ولا أدري أيكم أخر، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه. فتوقف رضي الله عنه في الأمر، واستشار الصحابة رضي الله عنهم، فأشار العباس رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، بالعول. وقد قال وقال لعمر رضي الله عنه: أرأيت لو مات رجل وخلف ستة دراهم، ولرجل عليه ثلاثة دراهم، ولآخر عليه أربعة دراهم، أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ وهذا مر معنا في المحاصة أو المحاصصة عند الكلام على الحقوق المتعلقة بالتركة. فقال عمر رضي الله عنه: هو ذلك، وهذا هو مقتضى العدل، وهو أن يدخل النقص على الجميع بالقسط، كالغرماء إذا ضاق مال المفلس عن وفاء ديونهم. وقيل الذي أشار عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقيل الذي أشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يمنع أنهم أشاروا عليه كلهم، فهم رضي الله عنهم قاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة، فإن التركة تقسم عليه بالحصص ويدخل النقص على الجميع. فقال عمر رضي الله عنه: أعيل الفرائض، وصار كالإقرار من الصحابة رضي الله عنهم. فلما انقضى زمن الفاروق رضي الله عنه، أظهر ابن عباس رضي الله عنه الخلاف في ذلك، وانفرد برأي آخر حينما عرضت عليه مسألة المباهلة، وسيأتي ذكرها الآن. مثال عول الستة إلى ثمانية: هلكت عن زوج وأم وأخت شقيقة، للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث، والشقيقة لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر. فهنا عندنا نصف وسدس ونصف، فهنا عندنا نصف وثلث ونصف، فالتقى النصف مع بعض القسم الثاني، فأصل المسألة من ستة: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللشقيقة ثلاثة، ومجموع سهام أصحاب الفروض هو ثمانية، وأصل المسألة ستة. فهنا عالت المسألة من ستة إلى ثمانية، وهذه المسألة هي التي تسمى المباهلة، وقد وقعت زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأعالها إلى ثمانية. لكن بعد موت عمر رضي الله عنه، أظهر ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف، فجعل للزوج نصفه ثلاثة من ستة، وللأم ثلثها اثنان من ستة، وللأخت ما بقي، أعطى الأخت واحد من ستة. وعلى قول عمر رضي الله عنه، أخذت الشقيقة ثلاثة من ثمانية. هذه المسألة لما عرضت على ابن عباس رضي الله عنهما بعد موت عمر رضي الله عنه، لم يقل فيها بالعول، وإنما أعطى الزوج والأم حقهما كاملا تاما، ولم يعطي الشقيقة حقها كاملة، وإنما أعطاها ما بقي، وقلنا واحد من ستة، أي أعطاها السدس. وكذلك فعل في كل مسألة فيها عول، فإنه كان يعطي أصحاب الفروض فروضهم ولا يعيل المسائل، وإنما ينقص نصيب البنت أو البنات، أو بنت الابن أو بنات الابن، أو الشقيقة أو الشقيقات، أو الأخت لأب أو الأخوات لأب. وقال رضي الله عنه، يعني ابن عباس رضي الله عنه: لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة. والمقدم عنده من ينتقل من فرض إلى فرض، والمؤخر عنده من ينتقل من فرض إلى تعصيب. فلما نوقش في ذلك وقيل له لم لم تظهر الخلافة في عهد عمر رضي الله عنه، قال كان رجلا مهابا فهبته. ثم قال إن الذي أحصى رمل عالج، يعني موضع كثير الرمل، إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، ذهب النصفان بالمال، فأين موضع الثلث؟ ثم قال له عطاء إن هذا لا يغني عني وعنك شيئا، لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما علمه الناس الآن. قال ابن عباس رضي الله عنه إن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لذلك سميت بالمباهلة. وقد قيل إن اسم المباهلة اسم لكل مسألة عائلة، وقد تبع ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بعدم العون جماعة قليلة كمحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما رضي الله عنه وداود وعطاء وأهل الظاهر. وقد أطال ابن حزم رحمه الله في تصحيح هذا المذهب وهو مرجوح. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس رضي الله عنه، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. وأما مثال عول الستة إلى تسعة، فلو هلكت عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط الأربعة، والأختان لأم لهما الثلث لتحقق الشروط الثلاثة، فعندنا هنا نصف وثلثان وثلث. أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللشقيقتين أربعة وللأختين لأم اثنان، صار مجموع السهام تسعة. فهنا عالت المسألة من ستة إلى تسعة، وتسمى هذه المسألة الغراء. وكانت قد حدثت زمن بني أمية، فأراد الزوج النصف كاملا، فسألوا عنها فقهاء الحجاز فقالوا له ثلث المال بسبب العول، فذاع ذكرها واشتهرت، فسميت بذلك تشبيها لها بالكوكب الأغر. وقيل إن الميتة كان اسمها الغراء، وتسمى بالمروانية لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم. وأما مثال عول الستة إلى عشرة، هلكت عن زوج وأم وأختين لأب وأختين لأم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأختان لأب لهما الثلثان لتحقق الشروط الخمسة، والأختان لأم لهما الثلث لتحقق الشروط الثلاثة. فهنا اجتمع من الفروض النصف والسدس والثلثان والثلث، أي اجتمع النصف من النصف مع كل فروض القسم الثاني. أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم واحد وللأختين لأب أربعة وللأختين لأم اثنان، مجموع السهام عشرة، فعالت المسألة من ستة إلى عشرة، وتسمى هذه المسألة عند الفرضيين بأم الفروخ لكثرة ما فرخت بعد العول. وقيل إن لقب أم الفروخ يطلق على كل مسألة عالت إلى عشرة. وقيل تسمى بالشريحية لأن أول من قضى فيها شريح القاضي، فأعطى الزوج ثلاثة أسهم من أصل المسألة الجديد بعد العول وهو عشرة، يعني ثلاثة من عشرة، أي أعطاه أقل من النصف بسبب العول، فكان الزوج يطوف أنحاء البلاد ويسأل الناس عن امرأة خلفت زوجا ولم تترك ولدا ولا ولد ابن، أي لم تترك فرعا وارثا، ماذا نصب الزوج؟ فيقولون له النصف، فيرد عليهم قائلا لم يعطني شريح لا نصفا ولا ثلثا، لأنه أعطاه ثلاثة من عشرة. فلما علم بذلك شريح استدعاه وقال له إنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى، سبقني بهذا الحكم إمام عادل ورع، ويقصد بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله وضعفها وترا لسبعة عشر. قوله وضعفها أي وضعف الستة، وهو الأصل الثاني الذي يدخل عليه العول، وهو الاثنى عشر. ثم قال وترا لسبعة عشر، أي تعول الاثنى عشر وترا إلى أن تصل إلى سبعة عشر، وعليه فإنها تعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. فلو عالت معك مسألة أصلها من اثنى عشر إلى أربعة عشر أو إلى تسعة عشر مثلا، فراجع مسألتك، وهذه قواعد وضوابط تضبط معك المسائل. ومثال عول الاثنى عشر إلى ثلاثة عشر، لو هلكت عن زوج وأم وبنتين، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب. فهنا عندنا ربع وسدس وثلثان، فاجتمع الربع مع بعض القسم الثاني، فأصل المسألة من اثنى عشر. للزوج ثلاثة وللأم اثنان، وللأم اثنين، وللبنتين ثمانية، مجموع السهام ثلاثة عشر. فعالت المسألة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. وأما مثال عول الاثنى عشر إلى خمسة عشر، لو هلكت عن زوج وأم وأب وبنتين، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، والبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب. فهنا عندنا ربع وسدس وسدس وثلثان، فاجتمع الربع مع بعض القسم الثاني، فأصل المسألة من 12، للزوج ثلاثة وللأم وللأم اثنان وللأب اثنان وللبنتين ثمانية، مجموع السهام 15. فعالت المسألة من 12 إلى 15. وأما مثال عول الاثني عشر إلى سبعة عشر، لو هلك عن ثلاث زوجات وجدتين وثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم، للزوجات الربع لعدم الفرع الوارث، والجدات لهن السدس لعدم الأم، والأخوات الشقيقات لهم الثلثان لتحقق الشروط، والأخوات لأم لهم الثلث لتحقق الشروط. فعندنا ربع وسدس وثلثان وثلث، فاجتمع هنا الربع مع جميع فروض القسم الثاني. أصل المسألة من 12، للزوجات الثلاثة ثلاثة وللجدتين اثنان وللثمان شقيقات ثمانية وللأربع أخوات لأم أربعة، مجموع السهام 17. فعالت المسألة هنا إلى 17، وتسمى هذه المسألة أم الفروج، لأن جميع الورثة فيها ليس فيهم ذكور، وتسمى بأم الأرامل وبالسبعة عشرية، لأن أصلها بعد العول 17، وتسمى كذلك بالدينارية الصغرى، لأنه إذا كانت تاركة 17 دينارا أخذت كل أنثى من الورثة دينارا واحدة، مع أن جهاتهم مختلفة، وفي تسميتهم لها بالدينارية الصغرى يوحي ذلك أن لهم دينارية كبرى، وسيأتي ذكرها في باب التصحيح بإذن الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: وضعف ضعفها بثمنه انتشر، أي وضعف ضعف الستة، وهو الأصل الثالث الذي يدخل عليه العول، وهو أصل الأربعة والعشرون. قوله بثمنه انتشر، أي اشتهر وانتشر عند الناس أن هذا الأصل يعول مرة واحدة بثمن الأربعة والعشرين، وثمن الأربعة والعشرون ثلاثة، فثلاثة وأربعة وعشرون ينتج 27، وهذا هو عول الأربعة والعشرون. ويسمون مسائل هذا الأصل بالبخيلة، لأنه لا يعول إلا مرة واحدة فقط. ومثال عول الأربعة والعشرين إلى 27، لو هلك عن زوجة وأم وأب وبنتين، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، والبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب. فعندنا هنا ثمن وسدس وسدس وثلثان، فاجتمع الثمن مع بعض القسم الثاني. أصل المسألة من 24، للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأب أربعة وللبنتين 16، مجموع السهام 27. فعالت هذه المسألة إلى 27، وتسمى هذه المسألة بالمنبرية، ل أ ن علي رضي الله عنه سئل عنها، ل أ ن ه يروى أ ن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على منبر الكوفة يخطب، ف أ ج ا ب السائل م ب ا ش ر ة على المنبر وعلى ق ا ف ي ة ا ل خ ط ب ة ومضى في خطبته، لكن سند هذه الواقع ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في ا ل إ ر و ا ء، وتسمى كذلك ب ا ل ح ي د ر ي ة. هذا فيما يخص ا ل أ ص و ل التي تعول، وهذا ضبط و إ ع ا ن ة لك، ويمكن أ ن تستغني عن هذا لكنه مهم ويساعدك فيما إ ذ ا عالت معك م س أ ل ة إ ل ى غير هذا العول الذي ذكروه، ف إ ن ك تستفيد وتراجع مسألتك وتستدرك خطأك. ثم قال الناظم رحمه الله: وأربع لا عول فيها يقف ثمن وربع ثم ثلث النصف. ا ل آ ن انتقل الناظم رحمه الله إ ل ى بيان النوع الثاني من الفروض، وهي الفروض التي لا يدخل عليها العول وعددها أ ر ب ع ة، ذكرها في الشطر الثاني من غير ترتيب، وذكره لها كان بذكر فروضها، ولو عبر عنها بالاثنان و ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ر ب ع ة و ا ل ث م ا ن ي ة لكان أ ف ض ل، لكن على كل حال ف إ ن النصف مخرجه الاثنان، والثلث مخرجه ث ل ا ث ة، والربع مخرجه أ ر ب ع ة، والثمن مخرجه ث م ا ن ي ة، ونحن نذكرها م ر ت ب ة، فنقول الاثنان و ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ر ب ع ة و ا ل ث م ا ن ي ة، فهذه ا ل أ ر ب ع ة ا ل أ ص و ل لا يدخل عليها العول، ومن عالت معه م س أ ل ة مخرجها من هذه الفروض فليراجع مسألته. ثم قال رحمه الله: فمخرج النصف من اثنين غدا. معنى قوله هذا أ ن أصل الاثنين يخرج من النصف، فكل م س أ ل ة فيها نصف وباقي فهي من اثنين وتكون ن ا ق ص ة، وكل م س أ ل ة فيها نصفان نصف ونصف فهي من اثنين وتكون ع ا د ل ة. ومثال هذا: لو هلك عن بنت وعم شقيق، البنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، والعم الشقيق عصبه، أ ص ل ا ل م س أ ل ة من مخرج النصف اثنان، للبنت واحد ويبقى واحد للعم الشقيق تعصيبها. ولو هلكت عن زوج و أ خ ت ش ق ي ق ة، للزوج النصف لعدم الفرع الوارد، و ل ل ش ق ي ق ة النصف لتحقق الشروط، ف ا ل م س أ ل ة فيها نصف ونصف، أ ص ل ا ل م س أ ل ة من اثنين، للزوج واحد و ل ل ش ق ي ق ة واحد. ومثل هذه ا ل م س أ ل ة لو كان بدل ا ل ش ق ي ق ة أ خ ت ل أ ب، ف إ ن ا ل م س أ ل ة لا تتغير، وتسمى هاتان ا ل م س أ ل ت ا ن عند الفرضيين بالنصفيتين ل أ ن فيهما نصفان، وتسميان كذلك باليتيمتين ل أ ن ه لا يوجد في الفرائض م س أ ل ة فيها نصفان غيرهما. ثم قال رحمه الله: والثلث من ث ل ا ث ة وقد بدا، أ ي أ ن ا ل أ ص ل ث ل ا ث ة يخرج من فرض الثلث، فكل م س أ ل ة فيها ثلث وما بقي ف أ ص ل ه ا ث ل ا ث ة وتكون م س أ ل ة ن ا ق ص ة، وكذلك كل م س أ ل ة فيها ثلثان وما بقي فهي من ث ل ا ث ة كذلك وتكون ن ا ق ص ة، وكل م س أ ل ة فيها ثلثان وثلث فهي كذلك من ث ل ا ث ة وتكون م س أ ل ة ع ا د ل ة. ومثال ذلك: لو هلك عن أ م و أ خ ل أ ب، ا ل أ م لها الثلث لتحقق الشروط، و ا ل أ خ ل أ ب عصبه، أ ص ل ا ل م س أ ل ة من ث ل ا ث ة، ل ل أ م واحد و ل ل أ خ ل أ ب اثنان تعصيبا. ولو هلك عن بنتين وابن أ خ ل أ ب، البنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، وابن ا ل أ خ ل أ ب عصبه، أ ص ل ا ل م س أ ل ة من مخرج الثلثان ث ل ا ث ة، للبنتين اثنين ويبقى واحد ي أ خ ذ ه ابن ا ل أ خ ل أ ب تعصيبا. ولو هلك عن أ خ ت ي ن شقيقتين و أ خ ت ي ن ل أ م، الشقيقتان لهما الثلث لتحقق الشروط، و ا ل أ خ ت ا ن ل أ م لهما الثلث لتحقق الشروط، عندنا ثلثان وثلث، مخرج الثلثان هو نفسه مخرج الثلث وهو ث ل ا ث ة، فهنا عندنا تماثل نكتفي ب أ ح د ه م عن ا ل آ خ ر، ف أ ص ل ا ل م س أ ل ة ث ل ا ث ة، للشقيقتين اثنان وللأختين ل أ م واحد. ثم قال رحمه الله: من أ ر ب ع ربع، أ ي أ ن ا ل أ ص ل أ ر ب ع يخرج من فرض الربع، فكل م س أ ل ة فيها ربع وما بقي فهي من أ ر ب ع ة، وكذلك كل م س أ ل ة فيها ربع ونصف فهي من أ ر ب ع ة كذلك، ولا يكون أ ص ل ا ل أ ر ب ع ة إ ل ا ناقصا. ومثال ذلك: لو هلكت عن زوج وابن، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والابن عصبه، أ ص ل ا ل م س أ ل ة من مخرج الربع أ ر ب ع ة، للزوج واحد وتبقى ث ل ا ث ة ي أ خ ذ ه ا الابن تعصيبا. ولو هلكت عن زوج وبنت وعم ل أ ب، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم التعدد وعدم المعصب، والعم لأب عصبة. اجتمع هنا ربع ونصف، والنصف يداخل الربع. أصل المسألة أربعة، للزوج واحد وللبنت اثنان، وتبقى واحد يأخذها العم لأب تعصيبا. ثم قال رحمه الله: ومن ثمانية ثمن، أي أن الأصل ثمانية يخرج من فرض الثمن، فكل مسألة فيها ثمن وما بقي فهي من ثمانية، وكل مسألة فيها ثمن ونصف فهي من ثمانية كذلك، ولا يكون أصل الثمانية إلا ناقصا. ومثال ذلك: لو هلك عن زوجة وابن، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والابن عصبة. أصل المسألة من مخرج الثمن ثمانية، للزوجة واحد، وتبقى سبعة يأخذها الابن تعصيبا. ولو هلك عن زوجة وبنت وعم شقيق، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، والعم الشقيق عصبة. اجتمع هنا الثمن والنصف، والنصف يداخل الثمن. أصل المسألة ثمانية، للزوجة واحد وللبنت أربعة، وتبقى ثلاثة يأخذها العم الشقيق تعصيبا. ثم قال رحمه الله: فذي هي الأصول الثانية، أي هذا هو النوع الثاني من أنواع الفروض، وهي التي لا يدخل عليها العول، أي لا يمكن أن تزيد فروضها على أصل المسألة، إما أن تكون ناقصة وإما أن تكون عادلة. وللفائدة: فإن فرض النصف وفرض السدس قد يجتمع كل منهما مع مثله، فإنه يمكن أن تجد في مسألة واحدة نصف ونصف كما مر معنا، ويمكن أن تجد في مسألة واحدة سدس وسدس، وقد مر معنا هذا. لكن غير ذلك من الفروض فإنه لا يمكن أن تجتمع في مسألة واحدة، فلا يمكن أن تجد في مسألة واحدة ربع وربع، أو ثمن وثمن، أو ثلثان وثلثان، أو ثلث وثلث. ثم قال رحمه الله: وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كاملا. معنى هذا البيت أن حظ، أي نصيب، كل وارث إن حصل من أصل المسألة أو من أصلها الجديد بعد أن عالت، بأن انقسم نصيب كل فريق عليهم بلا كسر، لم نحتاج إذ ذاك إلى تصحيح المسألة وقد كفينا المؤنة. وإذا حصل انكسار لم تصح المسألة ونضطر إذ ذاك إلى تصحيح المسألة. ومثل هذا ما قاله الرحبي رحمه الله: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. وبالتمثيل يتضح معنى هذا البيت: هلك عن جدة وخمسة أبناء، للجدة السدس لعدم الأم، والأبناء عصبة. أصل المسألة من ستة، للجدة واحد، وخمسة المتبقية بين الأبناء الخمسة، كل واحد منهم يأخذ سهما من الخمسة أسهم، ففي هذه المسألة لا يوجد انكسار، تحصل كل وارث من الورث على نصيب صحيح من أصل المسألة. نصيب الأبناء الخمسة هو خمسة أسهم، وهو ينقسم على عدد رؤوسهم بلا كسر، فلا نحتاج إلى تصحيح، وترك تطويل الحساب ربح. ولو هلك عن جدتين وابنين، للجدة السدس لعدم الأم، والابنان عصبة. أصل المسألة ستة، للجدتين واحد، كل واحدة منهن تأخذ نصف هذا الواحد، تأخذ نصف هذا الواحد، وللابنين خمسة يقتسمانها بينهما، كل واحد يأخذ سهمين ونصف. فحصل انكسار هنا في نصيب الجدتين وفي نصيب الابنين كذلك، فهنا المسألة تحتاج إلى تصحيح، لأنه كما سبق وأن قلنا علماء الفرائض لا يقبلون الانكسار البتة. فكأن الناظم رحمه الله يهيئك إلى الباب القادم إن شاء الله، وهو باب التصحيح، وسيأتي بيان كيفية تصحيح مثل هذا الانكسار في الباب القادم بحول الله وقوته. أرجو أن يكون كل ما مر معكم في باب الحساب وأصول المسائل والعول واضحا. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي شيئا من باب الحساب وأصول المسائل والعول، وأعطيناكم تصورا على كل هذا، وفي هذه الليلة سنمشي على هذا الباب لكن على كلام الناظم رحمه الله في منظومته، ونزيد بيان بعض الأمور وتوضيحها والتمثيل عليها، فكلما كثرت الأمثلة والمسائل اتضحت الصورة ووصلت الفكرة. قال الناظم رحمه الله: باب الحساب وأصول المسائل والعول. وللحساب إن ترمع محصلا فاستخرج السبع الأصول أولا، فإنها قسمان يا خليل ثلاثة منها التي تعول، فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث جرى، أو سدس وضعف ضعفها أتى، مخرج سدس مع ثمن يا فتى، فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل، فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا، وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعف ضعفها بثمنه انتشر، وأربع لعول فيها يقفو ثمن وربع ثم ثلث نصف، فمخرج النصف من اثنين غدا، والثلث من ثلاثة وقد بدا، من أربع ربع ومن ثمانية ثمن، فذي هي الأصول الثانية، وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كاملا. هذه جملة الأبيات التي سنتكلم عنها في هذه الليلة بإذن الله، أسأل الله الإعانة والتيسير. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحساب وأصول المسائل والعول. وللحساب إن ترم محصلا فاستخرج السبع الأصول أولا. قوله وللحساب، الحساب قلنا المقصود به هنا حساب الفرائض، لا علم الحساب المعروف، مع أنه لا بد من معرفة شيء من القواعد الحسابية، من جمع وطرح وضرب وقسمة، وشيء من كيفية التعامل مع الكسور. وحساب الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. قوله إن ترم محصلا، أي إن تطلب تحصيل معرفته، أي معرفة حساب الفرائض، فاستخرج السبع الأصول أولا. أول شيء يجب معرفته هو طريقة استخراج أصل المسألة، وسبق أن ذكرنا بأن تأصيل المسألة الذي هو إيجاد أصل المسألة في اصطلاح الفرضيين هو إيجاد أقل عدد يستخرج أو يصح منه فرض المسألة أو فروضها دون انكسار. وأصول المسائل المتفق عليها سبعة، وهي أصل اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. هذه السبعة الأصول إذا وجد في المسألة صاحب فرض واحد أو مجموعة من أصحاب الفروض، فإذا وجد صاحب فرض واحد فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، فيخرج أصل الاثنان من النصف، وأصل الثلاثة من الثلث، وأصل الأربعة من الربع، وأصل الستة من السدس، وأصل الثمانية من الثمن. قال الأخضري المالكي رحمه الله صاحب منظومة الدرة البيضاء في الفرائض: وإن يكن هناك فرض منفرد فأصلها من ذلك الفرض عهد. وأما إذا وجد فرضين فأكثر، فهنا ننظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع: التماثل، التداخل، التوافق، التباين. والعمل عند التماثل الاكتفاء بأحدهما عن الآخر، وعند التداخل الاكتفاء بالمخرج الأكبر، وعند التوافق بحساب وفق أحدهما وضربه في كامل الآخر، وعند التباين بضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، ويغني عن هذا كله إيجاد المضاعف المشترك الأصغر لمخارج الفروض، أو بتقسيم الفروض إلى قسمين، القسم الأول ويحتوي على النصف والربع والثمن، والقسم الثاني ويحتوي على الثلثان والثلث والسدس. ثم ينظر بين هذه الفروض كما تقدم بيانه وتفصيله في الدرس السابق. وأما في حال عدم وجود صاحب فرض وكان الورثة كلهم عصابات، فكما ذكرنا سابقا فإن أصل المسألة من عدد الرؤوس، إلا إذا كانوا مختلطين بين الذكور والإناث، فإن الذكر يحسب برأسين والأنثى تحسب برأس واحد، مصداقا لقول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال الأخضري رحمه الله في الدرة البيضاء: وأصلها من الرؤوس إن عدم فرض، وتضعيف الذكور قد حتم. ثم قال الناظم رحمه الله: فإنها قسمان يا خليل. أصول المسائل السبعة تنقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم من حيث العول وعدم العول. وقوله يا خليل حشو جاء بها لاستقامة البيت وإتمامه، والخليل من الخلة، والخلة أعلى درجة من المحبة. قال: ثلاثة منها التي تعول. بدأ الناظم رحمه الله بالقسم الذي يعول، وأخر القسم الذي لا يدخله العول، ونحن نتبع طريقة الناظم رحمه الله في الشرح. فالأصول التي يدخل عليها العول ثلاثة، وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. ومعنى العول أن تزيد فروض المسألة على أصل المسألة، أو نقول العول زيادة في السهام نقص في الأنصباء. ويكون العول بسبب تزاحم أصحاب الفروض، فإن الفروض تستغرق جميع التركة، ويبقى بعض أصحاب الفروض لم يأخذوا فروضهم بعد، وليس أحد منهم أولى بالسقوط من الآخر، ونضطر حال عول المسألة إلى الزيادة في أصل المسألة من أجل أن تستوعب التركة أصحاب الفروض، ويأخذ كل واحد منهم حقه، ويدخل النقص على الجميع حسب عول المسألة. وقد أخذنا فكرة عن العول في الدرس السابق بحمد الله، وبينا بالمثال كيف تزيد الفروض أي السهام على أصل المسألة، وكيف ينقص نصيب كل صاحب فرض. ومثلنا على العول بمسألة فيها زوج وأم وأختان شقيقتان وأخت لأم، فالزوج له النصف، والأم لها السدس، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأخت لأم لها السدس. أصل المسألة ستة، للزوج النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأختان الشقيقتان الثلثان أربعة، والأخت لأم السدس واحد. صار مجموع سهام أصحاب الفروض تسعة، فهنا زادت سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة، فعالت المسألة من ستة إلى تسعة، فدخل النقص على الجميع. فالزوج بدل أن يأخذ النصف ثلاثة من ستة أخذ الثلث ثلاثة من تسعة، فنقص نصيب الزوج بالعول من النصف إلى الثلث، وهكذا بقية الورثة دخل عليهم النقص بعول المسألة. وهذا معنى قولنا العول زيادة في السهام نقص في الأنصباء. وانطلاقا من درس الليلة سنتعلم كيف نرسم المسائل وكيف نحلها تطبيقيا. رسم الجدول أو نقول الشباك يكون حسب الورثة الذين عندك في المسألة. ففي هذه المسألة التي معنا، والتي فيها زوج وأم وشقيقتان وأخت لأم، نحتاج إلى جدول مكون من خمس خانات أفقية وثلاث خانات عمودية. نترك الجهة الأفقية الأولى والجهة العمودية الأولى فارغة، ونبدأ بكتابة الورثة. فتكتب الزوج في خانة، وتكتب الأم في الخانة التي تحت الزوج، وتحت الأم تكتب الشقيقتان، وتحت الشقيقتان تكتب الأخت لأم، فيبقى العمود الأيمن عن جهة الورثة فارغ، والعمود على جهة الشمال فارغ، على الجهة اليمنى أمام، وعلى الجهة اليمنى أمام كل وارث تكتب ما يستحقه من فرض. ف فأمام الزوج تكتب النصف، وأمام الأم تكتب السدس، وأمام الشقيقتين تكتب الثلثان، وأمام الأخت لأم تكتب السدس. ثم بعد أن تستخرج أصل المسألة تكتبه في العمود الثالث في الخانة الأفقية الأولى، وتحت أصل المسألة تكتب سهم كل وارث بجنبه، فتكتب على شمال الزوج ثلاثة يعني نصف الستة، وتكتب أمام الأم واحد، وأمام الشقيقتين أربعة، وأمام الأخت لأم واحد. بعد ذلك تتأكد من مجموع السهام فتجدها تسعة، أي عالت المسألة من ستة إلى تسعة، فتقوم بتشطيب الأصل الستة وتكتب بدله تسعة. وفي التفريغ تجدون هذا الرسم مع الشرح، ستفهمونه بسهولة ويسر بإذن الله عز وجل. أول من قال بالعول جاء في العذب الفائض، شرح عمدة كل فارض، قوله رحمه الله: العول لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كما تقدم. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما التوت عليه الفرائض، أي لما كثرت عليه الفرائض، ودافع بعضها بعضا، فقال: ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، وكان امرؤا ورعا، فقال: ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليهم بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل من عول الفريضة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك، لم يخالف فيه أحد في زمن الفاروق رضي الله عنه، لكن لما انقضى زمن عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنه خلافه في المسألة، ولم يؤخذ بمذهبه لمخالفته للإجماع رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الناظم رحمه الله: فالست للسدس مخرجا ترى، أي أن العدد ستة يكون مخرجا للسدس، فإن أقل عدد يمكن أن يخرج منه السدس صحيحا هو الستة، وعلى هذا فكل مسألة فيها سدس فقط فأصلها من ستة. وكمثال على ذلك: لو هلك عن أم وابن، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن عصبة، أصل المسألة من مخرج الفرض الذي هو السدس ستة، الأم لها واحد، والخمسة المتبقية للابن تعصيبا. وهكذا لو كان في المسألة السدسان فإن أصل المسألة ستة. ومثال ذلك: لو هلك عن أم وأب وابن، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فقط لوجود الفرع الوارث الذكر، والابن عصبة، فعندنا هنا سدس وسدس، ومخرج السدس ستة، فهنا عندنا الستة مع الستة تماثل، فإننا نكتفي بأحدهما عن الآخر، فيكون أصل المسألة من ستة، للأم واحد وللأب واحد وللابن الباقي أربعة تعصيبا. وهكذا كل مسألة فيها سدس وفرض يداخل السدس فإن أصل المسألة يكون من ستة، والذي يمكن أن يداخل السدس من الفروض النصف والثلث والثلثان. ومثال ذلك: لو هلكت عن زوج وجدة وأخ لأب، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والجدة لها السدس لعدم الأم، والأخ لأب عصبة، فعندنا هنا نصف وسدس، والنصف يداخل السدس، ومعنى يداخل أي الستة تقبل القسمة على الاثنين من غير كسر، فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، ويبقى اثنان للأخ لأب تعصيبا. ولو هلك عن أم وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة، الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأختان لأم لهما الثلث للتعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر، والأخ والأخت الأشقاء عصبة، فعندنا هنا ثلث وسدس، والثلث يداخل الستة، فأصل المسألة ستة، للأم السدس واحد، وللأختين لأم الثلث اثنان، تبقى ثلاثة بين الشقيق والشقيقة تعصيبة، للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ الشقيق اثنان وتأخذ الشقيقة واحدة. ولو هلك عن بنتين وأب، البنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى. فهنا عندنا سدس وثلثان، وفرض الثلثان يداخل السدس، فأصل المسألة ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأب فرضه السدس واحد، ويأخذ الواحد المتبقي تعصيبا. وكذلك كل مسألة فيها نصف وثلثان فإن أصلها يكون من ستة وتكون مسألة عائلة، ومثالها سيأتي عند ذكر عول الأصل ستة إلى سبعة. وكل مسألة فيها نصف وثلث فإن أصلها يكون من ستة، ومثالها لو هلكت عن زوج وأم وعم شقيق، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لتحقق الشروط الثلاثة، والعم الشقيق عصبة، فهنا اجتمع النصف من القسم الأول مع الثلث من القسم الثاني، أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللعم الشقيق واحد. وعلى ضوء ما مر معك من مسائل الأصل ستة، فإنها إما أن تكون ناقصة، وإما أن تكون عادلة، وإما أن تكون عائلة، وسيأتي ذكر بعض مسائل عولها قريبا. ومثال المسألة العادلة التي أصلها ستة، لو هلك عن أب وأم وبنت وبنت ابن، الأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط. أصل المسألة ستة، الأب له واحد والأم واحد والبنت ثلاثة وبنت الابن واحد، مجموع السهام ستة، وهو يساوي أصل المسألة ستة. فهذا مثال المسألة العادلة للأصل ستة، ساوت سهام أصحاب الفروض أصل المسألة. هذا فيما يتعلق بأصل ستة. ثم قال الناظم رحمه الله: وضعفها للربع مع ثلث جرى أو سدس أو سدس. قوله وضعفها أي وضعف الستة، وهو الأصل الثاني من الأصول التي تعول، وهو الاثنى عشر، وأصل الاثنى عشر يحصل من اجتماع الربع مع الثلث، واجتماع الربع مع الثلثين، واجتماع الربع مع السدس. الناظم رحمه الله ذكر اجتماع الربع مع الثلث واجتماعه مع السدس، ولم يذكر اجتماعه مع الثلثين، ربما لأن مخرج الثلث والثلثان واحد وهو الثلاثة، فالربع مع الثلث مخرجهما متباينان، فنضرب كامل أحدهما في الآخر فينتج اثنى عشر. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للربع مع الثلثين، فإن مخرجهما متباينان فنضرب أحدهما في كامل الآخر فينتج اثنى عشر. وأما الربع مع السدس فبينهما توافق، فهما متوافقان في الاثنان، فهما متوافقان في الاثنين، فنحسب وفق أحدهما ثم نضربه في كامل الآخر، فأربعة على اثنين اثنان، هذا وفق الأربعة، ثم نضربه في كامل الآخر اثنان في ستة ينتج اثنى عشر. هذا هو أصل المسألة. ويغني عن هذا كله ما ذكرناه في الطريقة الثالثة لحساب أصل المسألة، وقلنا عند اجتماع الربع مع القسم الثاني بعضه أو كله فإن أصل المسألة مباشرة من اثني عشر. وكمثال على هذه الأحوال، لو هلك عن زوجة وأم وأخ شقيق، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، ولأن المسألة ليست إحدى العمريتين، والأخ الشقيق عصبة، فعندنا ربع وثلث، أصل المسألة من 12، للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة، تبقى خمسة يأخذها الشقيق تعصيبا. ولو هلكت عن زوج وبنتين وابن عم شقيق، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، وابن العم الشقيق عصبة، عندنا هنا ربع وثلثان، أصل المسألة من 12، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية، يبقى واحد يأخذه ابن العم الشقيق تعصيبا. ولو هلك عن زوجة وجدة وأخ وخمس أخوات أشقاء، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والجدة لها السدس لعدم الأم، والأخ والأخوات الأشقاء عصبة، فهنا عندنا ربع وسدس. أصل المسألة من 12، للزوجة الربع 3، وللجدة السدس 2، فيبقى 7 بين الأشقاء، يأخذ الشقيق 2، وتبقى 5 بين الأخوات، الخمس الشقيقات لكل واحدة منهن سهم واحد. وعلى هذا فإن مسائل 12 لا تكون إلا ناقصة أو عائلة، فلا تجد مسألة من 12 عادلة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وضعف ضعفها أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى. قوله وضعف ضعفها أي وضعف ضعف الستة، وهو الأصل الثالث الذي يدخل عليه العون، وهو 24. وأصل 24 ينتج من اجتماع الثمن مع السدس. وأشار إلى ذلك الناظم رحمه الله في قوله مخرج سدس مع ثمن يا فتى، وما ذلك إلا لأن مخرج الثمن 8 ومخرج السدس 6، وبين 8 و6 توافق، فإنهما يقبلان القسم على الاثنين، فنحسب وفق أحدهما ثم نضربه في كامل الآخر. فالثمانية قسمة 2 تعطينا 4، وهذا وفق 8، نضربه في 6 ينتج 24. وينتج هذا الأصل كذلك من اجتماع الثمن مع الثلثين، فإن مخرج الثمن 8 ومخرج الثلثين 3، وبين 3 و8 تباين، فنضرب كامل أحدهما في الآخر فينتج 24، هو أصل المسألة. ويغني عن هذه الحسابات ما ذكرناه في الطريقة الثالثة عند اجتماع أكثر من فرد في مسألة واحدة، وقلنا حينها إذا اجتمع الثمن من القسم الأول مع القسم الثاني بعضه أو كله فأصل المسألة من 24. ومثال ذلك: لو هلك عن زوجة وأم وابن، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن عصبة، فعندنا هنا ثمن وسدس، أصل المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، وللابن 17 سهما تعصيبا. ولو هلك عن زوجة وبنتين وأخ شقيق، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. فهنا عندنا ثمن وثلثان، أصل المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، وللشقيق 5 المتبقية تعصيبا. ونورد هنا مسألة أخرى لأصل 24 فيها فائدة مهمة وقد تشكل على البعض. فلو هلك عن زوجة وبنت وأم وعم شقيق، الزوجة لها الثمن للفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم التعدد وعدم المعصب، والأم لها السدس للفرع الوارث، والعم الشقيق عصبة، فعندنا هنا ثمن ونصف وسدس، التقى من القسم الأول النصف والثمن مع السدس من القسم الثاني. وهنا هل نقول أصل المسألة من 6 لأنه اجتمع النصف مع السدس من القسم الثاني، أم نقول أصل المسألة 24 لأنه اجتمع الثمن مع السدس من القسم الثاني؟ نقول هنا إذا اجتمع من القسم الأول أكثر من فرض كما في مسألتنا فإن النظر يكون لأكبر المخارج، أكبر مقام، وهو هنا 8، وبناء على ذلك يكون أصل المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللبنت النصف 12، وللأم السدس 4، تبقى 5 يأخذها العم الشقيق تعصيبا. ومسائل أصل 24 تكون إما ناقصة وإما عائلة، ولا يمكن أن تكون عادلة. ومما يجدر التنبيه عليه في هذا الموضع أنه لا يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث في مسألة واحدة، لأن الثمن فرض الزوجة مع الفرع الوارث، والوارث للثلث إما الأم وإما الجمع من الإخوة لأم، لكن بشرط عدم وجود الفرع الوارث، فحصل تناقض بين شرطيهما، لذلك قلنا لا يمكن اجتماع الثمن مع الثلث، كما أنه لا يمكن أن يجتمع الثمن مع الربع، ل أ ن الوارث للربع أ ح د الزوجين، والثمن فرض ا ل ز و ج ة ف أ ك ث ر مع وجود الولد، واجتماع الزوجين في م س أ ل ة و ا ح د ة غير واقع. قال ابن الهائم المقدسي رحمه الله في امتناع الصورتين: والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. ثم قال الناظم رحمه الله: فهذه العول عليها يدخل إ ن كثرت فروضها يا رجل. قوله فهذه العول عليها يدخل، أ ي هذه ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة التي ذكرناها وهي ا ل س ت ة وضعفها، أ ي ا ل ا ث ن ا عشر وضعف ضعفها، أ ي ا ل أ ر ب ع ة والعشرون، يدخل عليه العول. لكن ليس من ا ل ض ر و ر ة أ ن يدخل عليه العول، ممكن أ ن تجد هذه ا ل أ ص و ل غير ع ا ئ ل ة، و إ ن م ا يدخل عليها العول إ ن كثرت فروضها يا رجل. وقد سبق أ ن عرفنا العول وقلنا هو في ا ل ل غ ة من ا ل ز ي ا د ة والارتفاع، وفي اصطلاح الفرضيين هو ز ي ا د ة في السهام نقص في ا ل أ ن ص ب ا ء، أ ي أ ن تزيد فروض ا ل م س أ ل ة على أ ص ل ا ل م س أ ل ة، وهذا يؤدي ب ا ل ض ر و ر ة إ ل ى نقص نصيب كل صاحب فرض. قال صاحب ع م د ة الفارض رحمه الله: وحده ز ي ا د ة السهام ويلزم النقص عن التمام. وحده أ ي وتعريفه ز ي ا د ة السهام، أ ي ز ي ا د ة سهام أ ص ح ا ب الفروض، و إ ذ ا زادت سهامهم لزم من ذلك نقص نصيب كل صاحب فرض. ف إ ذ ا اجتمعت في م س أ ل ة و ا ح د ة فروض تزيد على أ ص ل ا ل م س أ ل ة لا نسقط أ ح د ا من أ ص ح ا ب ه ا، فليس أ ح د ه م أ و ل ى بالسقوط من ا ل آ خ ر، فتعول ا ل م س أ ل ة إ ل ى منتهى فروضها ويدخل النقص على الجميع. قال صاحب العذب الفائض في شرح ع م د ة كل فارض، قال رحمه الله: واستدل أ ه ل العلم القائلون بالعول بالكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع والقياس. أ م ا الكتاب ف إ ط ل ا ق آ ي ا ت المواريث يقتضي عدم ا ل ت ف ر ق ة بين حال اجتماعهم وانفرادهم، وتقديم بعضهم على بعض، وتخصيص وارث دون ا ل آ خ ر بالنقص من دون وجود حاجب له. وهذا هو مقتضى العدل الذي أ م ر الله به في قوله: إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم قال رحمه الله: ومن ا ل س ن ة حديث الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أ ل ح ق ا ل ف ر ا ئ ض ب أ ه ل ه ا فما بقي فهو ل أ و ل ى رجل ذكر. ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ب إ ل ح ا ق الفرائض ب أ ه ل ه ا ولم يخص بعضهم دون بعض، فإن اتسع المال فذاك، و إ ل ا دخل النقص على الجميع، ل أ ن ه م أ ص ح ا ب فروض وليس أ ح د منهم أ و ل ى من صاحبه. و أ م ا ا ل إ ج م ا ع ف ل أ ن ه انعقد قبل إ ظ ه ا ر ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف بعد موت عمر رضي الله عنه. قال ا ل ع ل ا م ة ابن الهائم رحمه الله: وهذا مبني على عدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد ا ل إ ج م ا ع، وهو الراجح عند المحققين. و أ م ا القياس ف ل أ ن ه ا حقوق م ق د ر ة م ت ف ق ة في الوجوب، ذاقت ا ل ت ر ك ة على جميعها فقسمت على قدرها كالديون، كما نقل عن العباس وغيره رضي الله عنهم. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف. و أ م ا قول المؤلف رحمه الله في آ خ ر البيت: يا رجل، وفي البيت الذي قبله قال: يا فتى، إ ن م ا جاء بذلك من أ ج ل ا س ت ق ا م ة النظم. قال الناظم رحمه الله: فتنتهي ا ل س ت ة فيه تترى شفعا إ ل ى ع ش ر ة ووترا. ب د أ الناظم رحمه الله ببيان عول ا ل أ ص ل س ت ة، ومعنى كلام الناظم رحمه الله في البيت أ ن عول ا ل س ت ة يتتابع شفعا ووترا حتى يصل إ ل ى ا ل ع ش ر ة، فتعول ا ل س ت ة أ ر ب ع مرات إ ل ى س ب ع ة و إ ل ى ث م ا ن ي ة و إ ل ى ت س ع ة و إ ل ى ع ش ر ة. فلو عال معك ا ل أ ص ل س ت ة إ ل ى إ ح د ى عشر أ و أ ك ث ر فراجع حسابك ف أ ن ت مخطئ. ويسمون مسائل ا ل أ ص ل س ت ة ب ا ل ك ر ي م ة ل أ ن ه عال ع د ة مرات. مثال عول ا ل س ت ة إ ل ى ا ل س ب ع ة: هلكت عن زوج و أ خ ت ي ن شقيقتين، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط ا ل أ ر ب ع ة، فالتقى النصف مع الثلثين من القسم الثاني فيكون أ ص ل ا ل م س أ ل ة من س ت ة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، صار مجموع سهام أصحاب الفروض سبعة. فهنا عالت المسألة من ستة إلى سبعة، فنقص نصيب كل واحد من الورثة سبعة. وقد قيل أن أول مسألة عالت في الإسلام هي هذه المسألة، زوج وشقيقتين، وذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك لما جاءه الزوج يطلبه حقه كاملا غير منقوص، وجاءته الشقيقتان تطلبان حقهما كاملا غير منقوص. فقال عمر رضي الله عنه: ما أدري أيكم قدم الله، ولا أدري أيكم أخر، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه. فتوقف رضي الله عنه في الأمر واستشار الصحابة رضي الله عنهم، فأشار العباس رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، بالعول. وقد قال وقال لعمر رضي الله عنه: أرأيت لو مات رجل وخلف ستة دراهم، ولرجل عليه ثلاثة دراهم، ولآخر عليه أربعة دراهم، أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ وهذا مر معنا في المحاصة أو المحاصصة عند الكلام على الحقوق المتعلقة بالتركة. فقال عمر رضي الله عنه: هو ذلك، وهذا هو مقتضى العدل، وهو أن يدخل النقص على الجميع بالقسط، كالغرماء إذا ضاق مال المفلس عن وفاء ديونهم. وقيل الذي أشار عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقيل الذي أشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يمنع أنهم أشاروا عليه كلهم، فهم رضي الله عنهم قاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة، فإن التركة تقسم عليه بالحصص ويدخل النقص على الجميع. فقال عمر رضي الله عنه: أعيل الفرائض، وصار كالإقرار من الصحابة رضي الله عنهم. فلما انقضى زمن الفاروق رضي الله عنه، أظهر ابن عباس رضي الله عنه الخلاف في ذلك، وانفرد برأي آخر حينما عرضت عليه مسألة المباهلة، وسيأتي ذكرها الآن. مثال عول الستة إلى ثمانية: هلكت عن زوج وأم وأخت شقيقة، للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث، والشقيقة لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر. فهنا عندنا نصف وسدس ونصف، فهنا عندنا نصف وثلث ونصف، فالتقى النصف مع بعض القسم الثاني. فأصل المسألة من ستة: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللشقيقة ثلاثة، ومجموع سهام أصحاب الفروض هو ثمانية، وأصل المسألة ستة. فهنا عالت المسألة من ستة إلى ثمانية، وهذه المسألة هي التي تسمى المباهلة، وقد وقعت زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأعالها إلى ثمانية. لكن بعد موت عمر رضي الله عنه، أظهر ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف، فجعل للزوج نصفه ثلاثة من ستة، وللأم ثلثها اثنان من ستة، وللأخت ما بقي، أعطى الأخت واحد من ستة. وعلى قول عمر رضي الله عنه، أخذت الشقيقة ثلاثة من ثمانية. هذه المسألة لما عرضت على ابن عباس رضي الله عنهما بعد موت عمر رضي الله عنه، لم يقل فيها بالعول، وإنما أعطى الزوج والأم حقهما كاملا تاما، ولم يعطي الشقيقة حقها كاملة، وإنما أعطاها ما بقي، وقلنا واحد من ستة، أي أعطاها السدس. وكذلك فعل في كل مسألة فيها عول، فإنه كان يعطي أصحاب الفروض فروضهم ولا يعيل المسائل، وإنما ينقص نصيب البنت أو البنات، أو بنت الابن أو بنات الابن، أو الشقيقة أو الشقيقات، أو الأخت لأب أو الأخوات لأب. وقال رضي الله عنه، يعني ابن عباس رضي الله عنه: لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة. والمقدم عنده من ينتقل من فرض إلى فرض، والمؤخر عنده من ينتقل من فرض إلى تعصيب. فلما نوقش في ذلك وقيل له: لما لم تظهر الخلاف في عهد عمر رضي الله عنه؟ قال كان رجلا مهابا فهبته. ثم قال إن الذي أحصى رمل عالج، يعني موضع كثير الرمل، إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، ذهب النصفان بالمال، فأين موضع الثلث؟ ثم قال له عطاء إن هذا لا يغني عني وعنك شيئا، لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما علمه الناس الآن. قال ابن عباس رضي الله عنه إن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لذلك سميت بالمباهلة. وقد قيل إن اسم المباهلة اسم لكل مسألة عائلة، وقد تبع ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بعدم العون جماعة قليلة كمحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما رضي الله عنه وداود وعطاء وأهل الظاهر. وقد أطال ابن حزم رحمه الله في تصحيح هذا المذهب وهو مرجوح. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس رضي الله عنه ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. وأما مثال عول الستة إلى تسعة فلو هلكت عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث والأختان الشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط الأربعة، والأختان لأم لهما الثلث لتحقق الشروط الثلاثة، فعندنا هنا نصف وثلثان وثلث. أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللشقيقتين أربعة وللأختين لأم اثنان، صار مجموع السهام تسعة. فهنا عالت المسألة من ستة إلى تسعة، وتسمى هذه المسألة الغراء. وكانت قد حدثت زمن بني أمية فأراد الزوج النصف كاملا، فسألوا عنها فقهاء الحجاز فقالوا له ثلث المال بسبب العون، فذاع ذكرها واشتهرت، فسميت بذلك تشبيها لها بالكوكب الأغر. وقيل إن الميتة كان اسمها الغراء وتسمى بالمروانية لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم. وأما مثال عول الستة إلى عشرة، هلكت عن زوج وأم وأختين لأب وأختين لأم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأختان لأب لهما الثلثان لتحقق الشروط الخمسة، والأختان لأم لهما الثلث لتحقق الشروط الثلاثة. فهنا اجتمع من الفروض النصف والسدس والثلثان والثلث، أي اجتمع النصف من النصف مع كل فروض القسم الثاني. أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم واحد وللأختين لأب أربعة وللأختين لأم اثنان، مجموع السهام عشرة، فعالت المسألة من ستة إلى عشرة. وتسمى هذه المسألة عند الفرضيين بأم الفروخ لكثرة ما فرخت بعد العول. وقيل إن لقب أم الفروخ يطلق على كل مسألة عالت إلى عشرة. وقيل تسمى بالشريحية لأن أول من قضى فيها شريح القاضي فأعطى الزوج ثلاثة أسهم من أصل المسألة الجديد بعد العول وهو عشرة، يعني ثلاثة من عشرة، أي أعطاه أقل من النصف بسبب العول. فكان الزوج يطوف أنحاء البلاد ويسأل الناس عن امرأة خلفت زوجا ولم تترك ولدا ولا ولد ابن، أي لم تترك فرعا وارثا، ماذا نصب الزوج؟ فيقولون له النصف، فيرد عليهم قائلا لم يعطني شريح لا نصفا ولا ثلثا لأنه أعطاه ثلاثة من عشرة. فلما علم بذلك شريح استدعاه وقال له إنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى، سبقني بهذا الحكم إمام عادل ورع، ويقصد بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله وضعفها وترا لسبعة عشر. قوله وضعفها أي وضعف الستة وهو الأصل الثاني الذي يدخل عليه العول وهو الاثنى عشر. ثم قال وترا لسبعة عشر أي تعول الاثنى عشر وترا إلى أن تصل إلى سبعة عشر، وعليه فإنها تعول ثلاث مرات إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، فلو عالت معك مسألة أصلها من 12 إلى 14 أو إلى 19 مثلا، فراجع مسألتك. وهذه قواعد وضوابط تضبط معك المسائل. ومثال عول الاثنى عشر إلى 13، لو هلكت عن زوج وأم وبنتين، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب. فهنا عندنا ربع وسدس وثلثان، فاجتمع الربع مع بعض القسم الثاني، فأصل المسألة من 12. للزوج ثلاثة وللأم اثنان، وللأم اثنين، وللبنتين ثمانية، مجموع السهام 13. فعالت المسألة من 12 إلى 13. وأما مثال عول الاثنى عشر إلى 15، لو هلكت عن زوج وأم وأب وبنتين، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، والبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب. فهنا عندنا ربع وسدس وسدس وثلثان، فاجتمع الربع مع بعض القسم الثاني، فأصل المسألة من 12. للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللأب اثنان وللبنتين ثمانية، مجموع السهام 15. فعالت المسألة من 12 إلى 15. وأما مثال عول الاثني عشر إلى 17، لو هلك عن ثلاث زوجات وجدتين وثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم، للزوجات الربع لعدم الفرع الوارث، والجدات لهن السدس لعدم الأم، والأخوات الشقيقات لهم الثلثان لتحقق الشروط، والأخوات لأم لهم الثلث لتحقق الشروط. فعندنا ربع وسدس وثلثان وثلث، فاجتمع هنا الربع مع جميع فروض القسم الثاني. أصل المسألة من 12، للزوجات الثلاثة ثلاثة، وللجدتين اثنان، وللثمان شقيقات ثمانية، وللأربع أخوات لأم أربعة، مجموع السهام 17. فعالت المسألة هنا إلى 17، وتسمى هذه المسألة أم الفروج، لأن جميع الورثة فيها ليس فيهم ذكور، وتسمى بأم الأرامل وبالسبعة عشرية، لأن أصلها بعد العول 17، وتسمى كذلك بالدينارية الصغرى، لأنه إذا كانت تركة 17 دينارا أخذت كل أنثى من الورثة دينارا واحدة، مع أن جهاتهم مختلفة، وفي تسميتهم لها بالدينارية الصغرى يوحي ذلك أن لهم دينارية كبرى، وسيأتي ذكرها في باب التصحيح بإذن الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: وضعف ضعفها بثمنه انتشر، أي وضعف ضعف الستة، وهو الأصل الثالث الذي يدخل عليه العول، وهو أصل الأربعة والعشرون. قوله بثمنه انتشر، أي اشتهر وانتشر عند الناس أن هذا الأصل يعول مرة واحدة بثمن الأربعة والعشرين. وثمن الأربعة والعشرون ثلاثة، فثلاثة وأربعة وعشرون ينتج 27، وهذا هو عول الأربعة والعشرون. ويسمون مسائل هذا الأصل بالبخيلة، لأنه لا يعول إلا مرة واحدة فقط. ومثال عول الأربعة والعشرين إلى 27، لو هلك عن زوجة وأم وأب وبنتين، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، والبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب. فعندنا هنا ثمن وسدس وسدس وثلثان، فاجتمع الثمن مع بعض القسم الثاني. أصل المسألة من 24، للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأب أربعة وللبنتين 16، مجموع السهام 27. فعالت هذه المسألة إلى 27. وتسمى هذه المسألة بالمنبرية، لأن علي رضي الله عنه سئل عنها، ل أ ن ه يروى أ ن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على منبر الكوفة يخطب، ف أ ج ا ب السائل م ب ا ش ر ة على المنبر وعلى ق ا ف ي ة ا ل خ ط ب ة ومضى في خطبته، لكن سند هذه الواقع ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في ا ل إ ر و ا ء، وتسمى كذلك ب ا ل ح ي د ر ي ة هذا فيما يخص ا ل أ ص و ل التي تعول، وهذا ضبط و إ ع ا ن ة لك، ويمكن أ ن تستغني عن هذا لكنه مهم ويساعدك فيما إ ذ ا عالت معك م س أ ل ة إ ل ى غير هذا العول الذي ذكروه، ف إ ن ك تستفيد وتراجع م س أ ل ت ك وتستدرك خطأك. ثم قال الناظم رحمه الله: و أ ر ب ع لا عول فيها يقف ثمن وربع ثم ثلث نصف. ا ل آ ن انتقل الناظم رحمه الله إ ل ى بيان النوع الثاني من الفروض، وهي الفروض التي لا يدخل عليها العول، وعددها أ ر ب ع ة ذكرها في الشطر الثاني من غير ترتيب، وذكره لها كان بذكر فروضها، ولو عبر عنها بالاثنان و ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ر ب ع ة و ا ل ث م ا ن ي ة لكان أ ف ض ل، لكن على كل حال ف إ ن النصف مخرجه الاثنان، والثلث مخرجه ث ل ا ث ة، والربع مخرجه أ ر ب ع ة، والثمن مخرجه ث م ا ن ي ة، ونحن نذكرها م ر ت ب ة فنقول الاثنان و ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ر ب ع ة و ا ل ث م ا ن ي ة، فهذه ا ل أ ر ب ع ة ا ل أ ص و ل لا يدخل عليها العول، ومن عالت معه م س أ ل ة مخرجها من هذه الفروض فليراجع مسألته. ثم قال رحمه الله: فمخرج النصف من اثنين غدا. معنى قوله هذا أ ن أصل الاثنين يخرج من النصف، فكل م س أ ل ة فيها نصف وباقي فهي من اثنين وتكون ن ا ق ص ة، وكل م س أ ل ة فيها نصفان نصف ونصف فهي من اثنين وتكون ع ا د ل ة. ومثال هذا: لو هلك عن بنت وعم شقيق، البنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، والعم الشقيق عصبه، أ ص ل ا ل م س أ ل ة من مخرج النصف اثنان، للبنت واحد ويبقى واحد للعم الشقيق تعصيبا. ولو هلكت عن زوج و أ خ ت ش ق ي ق ة، للزوج النصف لعدم الفرع الوارد، و ل ل ش ق ي ق ة النصف لتحقق الشروط، ف ا ل م س أ ل ة فيها نصف ونصف، أ ص ل ا ل م س أ ل ة من اثنين، للزوج واحد و ل ل ش ق ي ق ة واحد. ومثل هذه ا ل م س أ ل ة لو كان بدل ا ل ش ق ي ق ة أ خ ت ل أ ب، ف إ ن ا ل م س أ ل ة لا تتغير، وتسمى هاتان ا ل م س أ ل ت ا ن عند الفرضيين بالنصفيتين ل أ ن فيهما نصفان، وتسميان كذلك باليتيمتين ل أ ن ه لا يوجد في الفرائض م س أ ل ة فيها نصفان غيرهما. ثم قال رحمه الله: والثلث من ث ل ا ث ة وقد بدا، أ ي أ ن ا ل أ ص ل ث ل ا ث ة يخرج من فرض الثلث، فكل م س أ ل ة فيها ثلث وما بقي ف أ ص ل ه ا ث ل ا ث ة وتكون م س أ ل ة ن ا ق ص ة، وكذلك كل م س أ ل ة فيها ثلثان وما بقي فهي من ث ل ا ث ة كذلك وتكون ن ا ق ص ة، وكل م س أ ل ة فيها ثلثان وثلث فهي كذلك من ث ل ا ث ة وتكون م س أ ل ة ع ا د ل ة. ومثال ذلك: لو هلك عن أ م و أ خ ل أ ب، ا ل أ م لها الثلث لتحقق الشروط، و ا ل أ خ ل أ ب عصبه، أ ص ل ا ل م س أ ل ة من ث ل ا ث ة، ل ل أ م واحد و ل ل أ خ ل أ ب اثنان تعصيبا. ولو هلك عن بنتين وابن أ خ ل أ ب، البنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، وابن ا ل أ خ ل أ ب عصبه، أ ص ل ا ل م س أ ل ة من مخرج الثلثان ث ل ا ث ة، للبنتين اثنين ويبقى واحد ي أ خ ذ ه ابن ا ل أ خ ل أ ب تعصيبا. ولو هلك عن أ خ ت ي ن شقيقتين و أ خ ت ي ن ل أ م، الشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط، و ا ل أ خ ت ا ن ل أ م لهما الثلث لتحقق الشروط، عندنا ثلثان وثلث، مخرج الثلثان هو نفسه مخرج الثلث وهو ث ل ا ث ة، فهنا عندنا تماثل نكتفي ب أ ح د ه م عن ا ل آ خ ر، ف أ ص ل ا ل م س أ ل ة ث ل ا ث ة، للشقيقتين اثنان وللأختين لأم واحد. ثم قال رحمه الله: من أربع ربع، أي أن الأصل أربعة يخرج من فرض الربع، فكل مسألة فيها ربع وما بقي فهي من أربعة، وكذلك كل مسألة فيها ربع ونصف فهي من أربعة كذلك، ولا يكون أصل الأربعة إلا ناقصا. ومثال ذلك: لو هلكت عن زوج وابن، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والابن عصبه، أصل المسألة من مخرج الربع أربعة، للزوج واحد وتبقى ث ل ا ث ة يأخذها الابن تعصيبا. ولو هلكت عن زوج وبنت وعم لأب، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم التعدد وعدم المعصب، والعم لأب عصبة، اجتمع هنا ربع ونصف، والنصف يداخل الربع. أصل المسألة أربعة، للزوج واحد وللبنت اثنان، وتبقى واحد يأخذها العم لأب تعصيبا. ثم قال رحمه الله: ومن ثمانية ثمن، أي أن الأصل ثمانية يخرج من فرض الثمن، فكل مسألة فيها ثمن وما بقي فهي من ثمانية، وكل مسألة فيها ثمن ونصف فهي من ثمانية كذلك، ولا يكون أصل الثمانية إلا ناقصا. ومثال ذلك لو هلك عن زوجة وابن، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والابن عصبة، أصل المسألة من مخرج الثمن ثمانية، للزوجة واحد وتبقى سبعة يأخذها الابن تعصيبا. ولو هلك عن زوجة وبنت وعم شقيق، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، والعم الشقيق عصبة، اجتمع هنا الثمن والنصف، والنصف يداخل الثمن، أصل المسألة ثمانية، للزوجة واحد وللبنت أربعة، وتبقى ثلاثة يأخذها العم الشقيق تعصيبا. ثم قال رحمه الله: فذي هي الأصول الثانية، أي هذا هو النوع الثاني من أنواع الفروض، وهي التي لا يدخل عليها العول، أي لا يمكن أن تزيد فروضها على أصل المسألة، إما أن تكون ناقصة وإما أن تكون عادلة. وللفائدة، فإن فرض النصف وفرض السدس قد يجتمع كل منهما مع مثله، فإنه يمكن أن تجد في مسألة واحدة نصف ونصف كما مر معنا، ويمكن أن تجد في مسألة واحدة سدس وسدس، وقد مر معنا هذا. لكن غير ذلك من الفروض فإنه لا يمكن أن تجتمع في مسألة واحدة، فلا يمكن أن تجد في مسألة واحدة ربع وربع، أو ثمن وثمن، أو ثلثان وثلثان، أو ثلث وثلث. ثم قال رحمه الله: وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كاملا. معنى هذا البيت أن حظ، أي نصيب، كل وارث إن حصل من أصل المسألة أو من أصلها الجديد بعد أن عالت، بأن انقسم نصيب كل فريق عليهم بلا كسر، لم نحتاج إذ ذاك إلى تصحيح المسألة وقد كفينا المؤنة. وإذا حصل انكسار لم تصح المسألة ونضطر إذ ذاك إلى تصحيح المسألة. ومثل هذا ما قاله الرحبي رحمه الله: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. وبالتمثيل يتضح معنى هذا البيت: هلك عن جدة وخمسة أبناء، للجدة السدس لعدم الأم، والأبناء عصبة، أصل المسألة من ستة، للجدة واحد وخمسة المتبقية بين الأبناء الخمسة، كل واحد منهم يأخذ سهما من الخمسة أسهم، ففي هذه المسألة لا يوجد انكسار، تحصل كل وارث من الورث على نصيب صحيح من أصل المسألة. نصيب الأبناء الخمسة هو خمسة أسهم، وهو ينقسم على عدد رؤوسهم بلا كسر، فلا نحتاج إلى تصحيح، وترك تطويل الحساب ربح. ولو هلك عن جدتين وابنين، للجدة السدس لعدم الأم، والابنان عصبة، أصل المسألة ستة، للجدتين واحد، كل واحدة منهن تأخذ نصف هذا الواحد، تأخذ نصف هذا الواحد، وللابنين خمسة يقتسمانها بينهما، كل واحد يأخذ سهمين ونصف. فحصل انكسار هنا في نصيب الجدتين وفي نصيب الابنين كذلك، فهنا المسألة تحتاج إلى تصحيح، لأنه كما سبق وأن قلنا علماء الفرائض لا يقبلون الانكسار البتة. فكأن الناظم رحمه الله يهيئك إلى الباب القادم إن شاء الله، وهو باب التصحيح، وسيأتي بيان كيفية تصحيح مثل هذا الانكسار في الباب القادم بحول الله وقوته. أرجو أن يكون كل ما مر معكم في باب الحساب وأصول المسائل والعول واضحا. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.